والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نتدارس لهذا اليوم بإذن الله عز وجل بعد الظهر وبعد العصر في كتاب اللمع للعلامة الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. الشيرازي فقيه شافعي، إمام من الأئمة من علماء السنة. علم أصول الفقه كتب فيه مؤلفون على مناهج مختلفة، منهم من كتب على طريقة المعتزلة، ومنهم من كتب على طريقة الأشاعرة، ومنهم من كان سلفي المعتقد فكتب كتاب الأصول على معتقد أهل السنة والجماعة. ومن الصنف الثالث الإمام الشيرازي رحمه الله، لأنه قد وجد في عصره من ألف على طائفة الأشاعرة ومن ألف على طائفة المعتزلة، وهو حماه الله جل وعلا من هذه الطائفة، فكان من علماء أهل السنة الذين اعتنوا بالتاريخ الأصولي. وقد كتب الشيرازي توفي سنة 476، وكتب مؤلفات في الأصول كثيرة. تعلموا أنه ألف في الفقه مؤلفات، منها كتاب المهذب في الفقه الشافعي، وهو من أشهر كتب الشافعية، وقد شرحه العلامة النووي في كتابه المجموع، وألف كتبا في فنون متعددة. في علم الأصول ألف كتاب التبصرة، يذكر فيه المسائل الخلافية بين الأصوليين وأقوال العلماء ويرجع بينها. ثم ألف كتابه هذا الذي بين أيدينا، كتاب اللمع، ليكون تذكرة ومبتدأ لطالب العلم. وألف بعد ذلك شرحا على هذا الكتاب اسمه شرح اللمع، وكل هذه الكتب مطبوعة. ابتدأ المؤلف كتابه اللمع بتعريف العلم والظن. قال: الحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به الإحاطة. كلمة الحد إذا استعملت فالمراد بها التعريف. ما المراد بكلمة الحد؟ التعريف، ببيان ما يدخل في المعرف وما يخرج منه، بحيث يكون منعكسا مضطردا، منعكسا لا يدخل اشياء خارج المعرف ولا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء. قال: العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. يقال فلان عالم، فلان علم بوجود زيد، معنى انه عرف الامر على حقيقته. فالعلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. وهل يشترط فيه سكون النفس؟ قالت المعتزلة: العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس. ورد عليه لأن هذا المعنى غير صحيح، لأن العاصي يعرف الشيء، ويعرف أن هناك جنة وأن هناك نار، ويعرف أن العقوبة تترتب على الذنب، لكن نفسه لم تسكن إلى هذا، ومع ذلك لا يقال بأنه ليس بعالم. وقال: العلم ضربان، علم قديم وعلم محدث. فمن العلم القديم هو علم الله جل وعلا، والله جل وعلا من صفته العلم، فهو بكل شيء عليم. وعنده جل وعلا علمان: علم سابق قديم، وعلم لاحق يكون بعد وقوع الوقائع، كما قال تعالى: ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذا بعد وقوع الامر. وبعض الناس يفسر هذه الآية ليعلم بأنها ليثيب، وهذا تفسير خاطئ يخالف هذا اللفظ. قال: العلم المحدث علم المخلوق. تقدم معنا أن صفة المحدث لا يصح لنا أن نفيها، أن ننفيها بإطلاق عن الله عز وجل، ولا أن نثبتها بإطلاق. ولذلك نحن نقول في صفة الكلام هي قديمة النوع حادثة الآحاد، فإن الله جل وعلا متى أراد أن يتكلم تكلم. ثم بدأ المؤلف يقسم أنواع العلم، ثم انتقل إلى الجهل، وقال: الجهل هو تصور المعلوم على خلاف ما هو به، وهذا يسمونه الجهل المركب. عندما تعتقد أن ليلا طويل وهو في حقيقة الأمر قصير، هذا يسمى جهل مركب. لكن عندما لا تكون عالما بزيد هل هو طويل أو قصير، هذا يقال له جهل بسيط. أما الظن فهو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فرجحان أو فاعتقاد رجحان أحد الاحتمالين هذا يسمى ظنا، يسمى ظنا. أما الشك فهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما. أين خالد؟ يحتمل أنه قد ذهب إلى بيته، ويحتمل أنه قد ذهب إلى السوق، ونحن لا نعلم. فهذا جوزنا أمرين شككنا فيهما، ولا مزية لأحد الأمرين على الآخر. أما كلمة النظر، من المعلوم أن علم أصول الفقه يعنى بالأدلة. ما هو الدليل؟ الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نظري، إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. الآية القرآنية إذا جاءتنا توصلنا بها إلى معنى نطلبه، هذا يقال له دليل. وما معنى كلمة النظر هنا؟ ما يتوصل بصحيح النظر. المراد بالنظر الفكر في حال المنظور فيه، والنظر طريق من طرق تحصيل الإدراك ظنا أو قطعا. ولا بد في النظر حتى يكون نظرا صحيحا من شروط: الأول أن يكون الناظر كامل الأهلية. لو جاءنا عامي فنظر في النص والدليل لا يقال بأن هذا نظر صحيح. والثاني أن يكون النظر في الدليل. أما النظر في غير الأدلة، لما جاءنا إنسان مستدل بمنام رؤية منامية، في هذا ليس نظرا صحيحا، لأن هذا ليس بدليل. والثالث لا بد من الاستيفاء في الدليل والنظر فيما يعارضه ومعرفة كيفية الجمع بين هذه الأدلة. كلمة الدليل بعضهم يقصرها على ما يوصل إلى القطع، وبعضهم يقول لا، الدليل قد يتوصل بها إلى قطع وقد يتوصل بها إلى ظن. وأما الدال فهو الناصب والواضح للدليل وهو الله جل وعلا. ما هو الفقه؟ نحن علماء الكلام في أصول الفقه. أصول معناها دليل، أدلة. ما معنى كلمة الفقه؟ الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح يقولون معرفة الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة بطريق الاجتهاد. ما هي الأحكام الشرعية؟ الواجب والمندوب، هذه أحكام شرعية. ما هو الواجب؟ ما يعاقب تاركه. والمراد بهذا أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما. مثال الواجب: لا غلط الصلاة تقولون توقعت. الصلوات الخمس، لأن السنن الرواتب صلاة ليست بواجبة. طيب، أما المندوب فهو ما يثاب فاعله متى نوى به التقرب لله عز وجل، مثل صيام يوم الاثنين سنن الرواتب. أما المباح فهو ما خير الشارع لفعله وتركه، بحيث لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا في الفعل ولا في الترك، مثل لا صرف الشرب. طيب، أما الحرام فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ويترتب عليه أن يعاقب فاعله، وتاركه متى تركه لله فإنه يثاب، مثل الزنا، شرب الخمر. أما الربا، أما المكروه فالمراد به ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، وحكمه أنه لا يعاقب فاعله، وأما تاركه فإذا نوى به التقرب لله فإنه يكون مثابا. طيب، كلمة الصحيح، ما معنى الصحيح؟ هو الموافق للأمر المصدق للقضاء. الصلاة صح، صلاة صحيحة يعني لا تعيدها. عرف المؤلف أصول الفقه بأنها الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال. ما هي الأدلة؟ الأدلة خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجماع الأمة والقياس والاستصحاب. هذا بالنسبة للعلماء، أما العامة فهم لا يتمكنون من معرفة هذه الدلالات، فالواجب عليهم اتباع فتيا العلماء. ذكر المؤلف بعد ذلك انقسام الكلام، أقسام الكلام. قال: ما يتلفظ به الإنسان على نوعين، كلام مهمل لا معنى له، مثل جنبا. ما معنى جنبا؟ هذا مهمل. وهناك كلام مستعمل، وهو الذي وضع للإفادة على معنى. الذي وضع المستعمل على نوعين، ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الأسماء مثل زيد وعمر، وما يفيد معنى فيما وضع له وفي غيره، ومثل له بالأسماء والحروف والأفعال. وبعضهم يقول الكلمات منها ما يفيد معنى بنفسه مثل الأسماء والأفعال، ومنها ما يفيد معنى إذا وضع مع غيره وهي الحروف، لأن الحروف لا تفيد معنى بنفسها. والفعل هو الكلمة الدالة على حدث مرتبط بزمان، مثل فهم وفعل. وإن دلت قد تدل على ماضي وعلى حاضر وعلى مستقبل. المستقبل يكون أمر تقول افعل، وأما كلمة متى يكون الكلام مفيدا؟ يكون الكلام مفيدا إذا ركب من كلمتين فأكثر تركيبا مؤديا إلى معنى. قد يكون من اسمين مثل زيد قائم، وقد يكون من فعل واسم كقولك قام زيد. عند الأصوليين يقولون قد يكون من اسم وحرف كقولهم يا محمد، لكن النحاة يقولون هنا فيه فعل مقدر كأنه قال محمد ينادى. ذكر المؤلف بعد ذلك انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز. تقول: الأسد من المراد بكلمة الأسد هنا؟ الحيوان المعروف. وتقول رأيت أسدا يخطب. أسد هنا لا يراد بها الحيوان المفترس، وإنما يراد بها الرجل الشجاع. والمؤلف يقول بأن انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا موجود في كلام العرب وقد نزل به القرآن، ونسب إلى بعض العلماء إنكار المجاز في اللغة، وبعضهم قال ليس في القرآن مجاز. ورد المؤلف على هؤلاء بمثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، يقول الإرادة من الحي، فلما يقول جدار يريد أن ينقض هذا استعمال مجازي. وإذا نظر الإنسان في الحقيقة والمجاز وجد أن من أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى الكلمة المجردة أسد، قلت الأسد في الأصل يستعمل للحيوان المفترس، وهنا استعملت للرجل الشجاع. ومن نفى المجاز قال أنا لا أنظر إلى الكلمة الواحدة وإنما أنظر إلى الجملة ككل، عندما قال أسدا يخطب لا يمكن المراد به الحيوان المفترس، فتكون هذه الجملة أسدا يخطب قد وضعت للرجل الشجاع ولم توضع للحيوان المفترس. والقول الثاني أقوى، لماذا؟ لأن العرب لا تتكلم باللفظ المجرد وإنما تتكلم بالجملة كاملة، ولذلك قلنا الكلام المفيد هو الجملة، وأما اللفظ المفرد لا تتكلم به العرب. حتى عند الأصوليين تجدهم في باب التخصيص المخصصات المتصلة يقولون المستثنى مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة، فهم لم يلتفتوا إلى اللفظ الواحد وإنما التفتوا إلى الجملة. لما قال له علي عشرة إلا ثلاثة، قالوا عشرة إلا ثلاثة اعتبرها كلمة واحدة، اعتبرها معنى واحدا ولا يصح التمييز بينها. فهكذا في باب الحقيقة والمجاز. قال المؤلف هناك فوارق بين الحقيقة والمجاز، منها أن يصرح بأن هذه الكلمة من أنواع المجاز، ومنها أن الحقيقة تسبق إلى الذهن لكن المجاز لا يسبق إلى الذهن عند سماعه، ومنها أن الحقيقة يمكن تصريف الكلمة منها. قال قائل مقول قولا، بينما المجاز يقول لا يتصرف فيما استعمل فيه. قسم المؤلف الكلام إلى أو الحقائق إلى أنواع، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هناك حقيقة لغوية تقول السماء وتريد بها البناء المحكم السبع السماوات، وتقول الأرض تريد بها التي تحت قدمي، هذه حقيقة لغوية. هناك حقيقة عرفية، هناك حقيقة عرفية، وهو أن يتداول بيننا كلمة تخالف الدلالة اللغوية، مثل ماذا؟ هذا ما اسمه جوال. في اللغة الجوال هو الذي يتجول وينتقل من مكان إلى آخر، لكننا في العرف استعملناه بهذا اللحاظ، هذا يسمى حقيقة عرفية. وهناك حقيقة شرعية، يعني يكون هناك لفظ له معنى في اللغة فتأتي الشريعة وتستعمله في معنى آخر، إما بالتقليل من معناه أو الزيادة أو بنقله. الصلاة في اللغة الدعاء والثناء، بينما في الاصطلاح أقوال وأفعال منها ركوع وسجود وجلوس وقيام، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهنا جاء الشرع ووضع لنا حقيقة أخرى مغايرة للحقيقة. الحقيقة اللغوية. بعض الأشاعرة ينكر الحقيقة الشرعية ويقول الشرع ورد بلسان العرب حينئذ نبقى عليه، ومنطلق قولهم هذا هو من كلامهم في الإرجاء. من كلامهم في أي شيء؟ في الإرجاء، لأنهم يقولون الإيمان بالوحي والتصديق، فأبقيناه على دلالته، ولا يصح أن نجعل في اللغة دلالة لكلمة، أو لا يصح لنا أن نجعل في الشرع دلالة لكلمة الإيمان غير المعنى اللغوي. وهذا باطل من وجوه متعددة. أولها أن الشريعة تتصرف في الكلام ولها عرف، وثانيها أننا لو فرضنا أن الأمر ليس كذلك فما الدليل على أن الإيمان هو التصديق؟ بل الإيمان أشمل، لأن الإيمان يشمل معاني متعددة، فحصره على التصديق فقط لا يصح. والجواب الثالث، لو فرضنا أن الإيمان هو التصديق فإنه لا يدل على أن الأعمال لا تدخل فيه، لأن الأعمال قد تكون تصديقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك، وهذا فعل سماه تصديقا، فدل ذلك على أن حصر التصديق في الاعتقادات أو في الأقوال قولا خاطئا. هناك من أنواع الكلام الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة، مثال ذلك لفظة والليل إذا عشعش، قد يراد بها الدخول دخول الليل، وقد يراد بها خروج الليل، ولا مانع في اللغة أن يكون اللفظ الواحد المشترك يدل على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية، وهذا من إعجاز القرآن، عشعش تدل على الدخول وتدل على الخروج لأن كل منهما آية عظيمة أقسم الله جل وعلا بها. وبعض الحنفية والمعتزلة يقولون لا يصح أن يحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، ولكن الصواب جوازه وهو معروف في لغة العرب. إذا تردد اللفظ بين العرف الشرعي واللغوي فحينئذ نحمله على العرف الشرعي. بعد ذلك ذكر المؤلف الكلام في الأمر والنهي، وعرف الأمر بأنه قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه. إذن الأمر لابد أن يكون قولا، أما المعاني النفسية فإنها ليست أمرا، لا يكون الأمر أمرا حتى يكون لفظا متكلما به منطوقا به. والشرط الثاني أن يكون الأمر فيه طلب، أن يكون اللفظ فيه طلب، فإذا لم يكن اللفظ فيه طلب فليس أمرا، ولا بد أن يكون على جهة عالية. لكن لو قلت لزميلك أعطني المنديل، أنت لا تريد بهذا الطلب والأمر، وإنما تريد به التماس أو السؤال، لكنه ليس أمرا، هو طلب لكنه ليس أمرا. ويقال بعض العلماء زاد فيه لأنها على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لكن هذا لا يصح، لأن بعض الأوامر لا تحمل على الإيجاب. هناك أوامر، هناك ألفاظ على صيغة افعل لكنها ليست أوامر، كقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم فأتوا بعشر سور مثله. هذه الأوامر لماذا صرفناها عن الوجوب، أو هذه الصيغة تفعل هنا لماذا صرفناها عن كونها أمرا لوجود القرينة معها؟ صيغة افعل إذا كان معها قرينة عمل بالقرينة، إذا لم يكن معها قرينة فإنها تكون أمرا. وفعل الأمر إذا كان معه قرينة حمل على مدلول القرينة، وإذا لم يكن معه قرينة فإنه يدل على الوجود. ما هي صيغ الأمر؟ ما كان على صيغة يفعل، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما كان فعلا مضارعا مسبوقا بلا الأمر كقوله وليطوفوا في البيت العتيق. كذلك اسم الأمر وهي صيغة تدل على الأمر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولله على الناس حج البيت، هذه كلها أوامر للوجوب. قال إذا كان مع الأمر قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يعمل بمدلول تلك القرينة. إذا صرفت القرينة الأمر عن الوجوب ولم تبين المقصود به فإننا نحمله على الندم. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع ولم يشهد، فنقول هنا الأمر هنا ليس للوجوب. طيب على أي شيء نحمله؟ لم يعرف في القرينة محمل الأمر فنحمله على الندم والاستحباب. وبالتالي نقول الأمر أو المندوب مأمور به حقيقة، بمعنى أن الأمر إذا صرف عن الوجوب بقرينة ولم تبين القرينة ما المراد به فإننا نحمله على الندم. الأمر له صيغة تدل عليه بنفسها، هي صيغة يفعل ونحوه، خلافا للأشاعرة الذين يقولون الأوامر هي المعاني النفسية، وأما الألفاظ فهي عبارة عن الكلام وعبارة عن الأمر وليس أمرا. والدليل على هذا أمور، أولها أن أهل اللغة يجعلون الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، فيجعلون الألفاظ تنقسم إلى أوامر ونواهي. ويدل على ذلك أن المتكلم لا يحتاج إلى إيراد قرينة تدل على أنه يريد الأمر، وأن لفظة افعل تدل على الأمر بنفسها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما قال به ما ورد في النصوص على صفة افعل بأنه أمر. هل الأمر يحمل على الوجوب أو يحمل على غيره؟ إن كان معه قرينة حمل على مدلول القرينة، إذا لم يكن معه قرينة فالأصل أنه يحمل على الوجوب. ما الدليل؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، سواك مأمور به على هذا الحديث ليس مأمورا به أمر إيجاب مع أنه مندوب. فلو كان الأمر للندب لما صح هذا الباب. قال الأمر بعد الحظر على أي شيء يحمل؟ إذا وردنا نهي ثم وردنا بعده أمر فما هو مدلول هذا الأمر؟ قال المؤلف يدل على الوجود، لأن أدلة الوجوب عامة تشمل الأمر بعد النهي. وهناك قول يقول بأنها تحمل على الإباحة، والصواب أن الأمر بعد النهي يعيد الأمر على ما كان عليه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، تزوروها هذا فعل الأمر ورد بعد النهي. كانت زيارة القبور سابقا مندوبا إليها ثم نهي عنها ثم أمر لنحمل هذا الأمر على ما كان عليه الحال قبل النهي، فنقول زيارة القبور مندوب إليها. إذا علق الأمر بشرط مثل قوله إذا زالت الشمس فصلوا الظهر فإنه حينئذ يحمل على مدلول الشرط، لأنه يتكرر الأمر يتكرر حصول الشرط. أما إذا لم يكن مع الأمر قرينة إذا قال صلي هذا فعل أمر، حينئذ نحمله على مرة واحدة إلا أن يكون معه قرينة. إذا تكرر الأمر قال صلي صلي، فحينئذ هل هو أمر جديد بصلاة أخرى أو هو تأكيد الصلاة السابقة؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين. الأمر إذا جاء الأمر هل يحمل على الفور ويجب امتثاله مباشرة أو يجوز تأخيره؟ ذكر المؤلف هذا فقال إن كان هناك قرينة حمل على مدلول القرينة، أما إذا لم يكن مع الأمر قرينة فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فقال طائفة وهم الجمهور الأمر يدل على الفور، وقال آخرون بأنه لا يدل على الفور ويجوز التراخي في فعله، والصواب هو القول الأول لأن هذا هو مدلول الأمر في لغة العرب. لو قال الأول لابنه احضر الماء ولم يحضره إلا بعد سنة، امتثل. من أين أخذنا هذا؟ من أن الأمر يفيد الفور. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلقوا بعد صلح الحديبية ويتحللوا تأخروا وتلكأوا في هذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ودخل على أم سلمة. لو كان الأمر لا يفيد الفور لما صح أن يغضب منه، ولقالوا له الأمر لا يدل على الفور. ومن ثمرات هذه المسألة مسألة وجوب الحج، الحج واجب أمر به في قوله ولله على الناس حج البيت، هل وجوبه على الفور أو يجوز التراخي فيه؟ قال الجمهور على الفور، لأن الأصل في الأمر أن يدل على الفور. وقال الشافعية يجوز تأخيره لأن الأمر لا يدل على الفور. الأوامر على نوعين، أوامر يكون المأمور مستقرقا لجميع الوقت مثل الصيام من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا نسميه واجب مضيق. وهناك أوامر تتعلق بزمان يمكن فعل الواجب فيها أكثر من مرة مثل صلاة الظهر، هذا نسميه واجب موسع. إذا صلاة الظهر محددة بوقت، إذا فعلت صلاة الظهر في هذا الوقت تسمى إيش؟ أداء. إذا فعلت بعد الوقت تسمى قضاء. إذا طلب من المكلف فعل فلم يفعله في وقته هل يجب عليه القضاء بمجرد الأمر الأول أو لا بد من أمر جديد؟ هذا خلاف بين الأصوليين مترتب عليه. من فاتته الصلاة متعمدا، من فاتته الصلاة ناسيا أو نائما فإنه يقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا كثر. طيب من تركها متعمدا حتى خرج الوقت هل يقضي أو لا يقضي؟ فيه خلاف بين الأصوليين. من شاء هذا الخلاف هل يجب القضاء بأمر جديد أو يجب بالأمر الأول؟ فطائفة يقولون إذا خرج الوقت خلاص ما عاد ينفع الصلاة ولا تفيدك، ومثل من أخرج رمضان متعمدا يقول بعد رمضان لا تصوم ما عاد يجزئك، وآخر قالوا يجزئه لأن الأمر بأصل الفعل يفيد الأمر بقضائه إذا فات وقته. إذا أمر بأشياء على يمكن أن يؤمر بأشياء على الترتيب مثل المجامع في نهاية رمضان يعتق، ثم إن لم يجد الرقبة صام شهرين، ثم إن لم يجد أطعم 60 مسكينا. هناك بعض الكفارات يكون فيها تخيير مثل من حلق رأسه في الحج فإنه نخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ويجوز له فعل أي واحدة منها، وإذا فعل واحدة فهو الواجب عليه. إذا كان الواجب لا يمكن فعله إلا بفعل وسيلة مؤدية إليه فإن الوسيلة حينئذ تكون واجبة. مثاله صلاة الجماعة واجبة، الذهاب إلى المسجد وسيلة لصلاة الجماعة فيكون الذهاب واجبا، الصلاة واجبة لا تتم إلا بالوضوء فوجب الوضوء. لا يمكن استيعاب غسل الوجه إلا بغسل شعرات من الرأس، حينئذ لا بد من غسل هذه الشعرات. إذا نسيت صلاة من صلوات أمس ونسيت ما هي هذه الصلاة، أنت تعلم أنك قد نسيت صلاة لكن لا تدري أي الصلوات، فماذا تفعل؟ نقول افعل الصلوات الخمس كلها. لماذا؟ لأن يجب عليك فعل الصلاة المنسية، ولا تتمكن من ذلك إلا بفعل الصلوات الخمس كاملة، حينئذ يكون فعل الصلوات الخمس واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا أمر بشيء فإن هذا يفيد النهي عن ضده. اسكت هذا أمر بالسكوت، نهي عن الكلام من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. اجلس نهي عن القيام ونهي عن الاضطجاع، ونهي عن الاضطجاع، فالأمر بالشيء نهي عن ضده على سبيل الوجوب إن كان الأمر الأول واجبا، وأما إذا كان الأمر الأول ندبا فإن الضد يكون مكروها ولا يكون واجبا. إذا أمرت باجتناب شيء ولا يمكن أن تستجله إلا باجتناب شيء آخر، مثال ذلك إذا منعك الشارع من الزواج لأختك فاشتبهت أختك بامرأة أخرى حرم عليك الجميع، ممكن هذه المسألة؟ ما يعرف أختك؟ في أحد ما يعرف أختك؟ لا، في النهار عندنا امرأة لها ابنتان، إحدى هاتين الابنتين قد رضعت من أمها، وأنت لا تعلم هل هي الكبرى ولا الصغرى، حينئذ الرابعة حرام، لكن لا يمكن أن تجتنب الرابعة إلا باجتناب أختها، لأنك لا تعلم من هي أختك منهما، فهنا لا يتم اجتناب الحرام الذي هو الأخت من الرضاعة إلا باجتناب المرأة الأخرى، فيكون اجتناب المرأة الأخرى واجبا. يستثنى من هذا ما لو كان الحرام واحدا والمشتبه به غير محصور، هناك امرأة رضعت من أمي من سكان مدينة باريس، لا أعلم هل يحرم على جميع نساء باريس؟ نقول لا يحرم. لماذا؟ لأن النساء هنا غير محصورات. إذا نهي إذا اختلط الحلال بالحرام فما الحكم؟ الاختلاط الحلال بالحرام على أنواع، النوع الأول أن يختلط فيمتزجا حينئذ يحرم، مثل ماء طاهر وماء نجس اختلطا حرم الجميع. الثاني أن يختلط الحلال والحرام ولا يمتزجا ويوجد لهما بديل، ويوجد لهما بديل، فحينئذ نتركهما ونأخذ بالبديل. عندنا ذبيحتان إحداهما مدكة والأخرى ميتة اشتبهت عليه، وعندي لحم آخر آكل اللحم الآخر وأترك الذبيحتين مثل الأخوات الرضاعة. المسألة الثالثة، إذا لم يكن لهما بديل فماذا نفعل؟ مثال ذلك، عندك ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، اختلط النجس بالطاهر هنا، فماذا نفعل؟ ومن حكم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول يقول يتيقن، يعني يصلي صلاتين حتى يتيقن أن إحدى الصلاتين كانت بثوب طاهر، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني يقول يختار، يأخذ بأحد الثوبين مباشرة ويصلي صلاة واحدة، وهذا قول الحنفية. والقول الثالث بأنه يجتهد بينهما، فينظر في هذا وينظر في هذا، فما غلب على ظنه أنه النجس تركه، وما غلب على ظنه أنه الطاهر صلى به، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن الشريعة قد عولت على الظن والعمل بالغالب. إذا أمر بفعل ففعله المكلف فهذا يدل على أن فعله مجزئ وأنه مصدر للقضاء، خلافا لبعض المعتزلة. إذا قيل لك صلى الظهر في وقت كذا فأديت الصلاة فهذا يدل على الإجزاء. إذا كان هناك أمر اقترن به منه شيء واجب لكن المكلف زاد على حد الواجب، فهل يكون الجميع واجبا او يكون المقدار الاول؟ اقول هذا على انواع. النوع الاول اذا تميز المامور به عن غيره، امرت بالركوع ان تسال ان تسبح الامر بتسبيحه واحده، ما زاد عن ذلك فهو ندم. الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها نفل، هذا لا إشكال فيه. لكن في مرات يكون المقدار الواجب لا يتميز عن الزيادة، مثل الركوع، ليس هناك فاصل في الركوع بين المقدار الواجب والزيادة، فهل الجميع يكون واجبا كما قال طائفة، أو أن الواجب هو الجزء الأول وما زاد عليه يكون مندوبا كما قال طائفة؟ وهذا القول الثاني هو أظهر الأقوال في المسألة. طيب، لو أمر بشيء فانقصه المكلف، فننظر إن كان هذا الناقص شرط الصحة حينئذ لا يكون المكلف قد أدى المأمور به، أمرت بالصلاة على طهارة لكنك صليت بدون طهارة، فحينئذ نقول صلاة غير مجزئة. هكذا لو ترك ركنا من الأركان فحينئذ نقول الصلاة ليست بصحيحة كمن ترك الركوع. أما إذا كان ما تركه ليس بشرط فإن الصلاة تكون صحيحة، مثل ترك التسمية في الطهارة. هل إذا توضأ بدون وضوء يدخل هذا الوضوء في مسمى الأمر أو لا؟ هذا نفس المسألة السابقة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المأمومين. النائم يتوجه إليه الأمر وهو نائم؟ لا، لكن قد يتوجه إليه الأمر بعد استيقاظه لقضاء ما فاته حول النوم. المجنون هل هو مخاطر؟ هل هو مأمور؟ نقول لا، ليس مخاطبا. السكران هل يخاطب؟ نقول ليس مخاطبا. فإن قال قال بعض الفقهاء يقول تجب الزكاة في مال المجنون، والسكران يجب عليه أثر فعله أو أثر قتيل، وكثير منهم يقول طلاق السكران واقع. نقول هذه المسائل ليست من خطابه هو، وإنما هذا خطاب متعلق بفعله، وهو لا يخاطب أثناء مثال هذا مثال الحيوانات البهيمة، يتعلق الخطاب بها، كيف تذبح، كيف يحسن إليها، كيف إذا أتلفت مالا للآخرين وجب على مالكها الضمان. هذا خطاب تعلق بفعلها، لكن لا يدل على أنها مخاطبة أو أنها مكلفة. طيب المكره هل يدخل في الخطاب أو لا؟ المكره على نوعين، نوع يزول من الاختيار كمن أخذ من الأعلى فأصدق فسقط على شخص تحته، نقول حرام عليه لأنه قتل من تحته ونزل اختياره بالكلية، فبالتالي لا يكون مكلفا ولا مخاطبا. النوع الثاني المكره الذي يبقى عنده نوع اختيار، فهذا نقول لأنه مكلف، وقد يكلف بمخالفة الإكراه وقد يكلف بموافقة الإكراه على أو بسبب الموازنة بينهما. إذا أكره على الدخول في بيت زيد قيل له ادخل بيت زيد وإلا قتلناك، نقول الدخول أهون من القتل، فيجوز التكليف حينئذ يتوافق مع مقتضى الإكراه، وقد يكون مخالفا له كما لو قال له اقتل هؤلاء عشرة وإلا قتلناه، نقول هو مكلف بأن لا يقتل على خلاف مقتضى الإكراه. لماذا هو مكلف؟ لأنه لم يزل منه الاختيار والكلية. طيب عرفنا هذا، واضح هذا؟ لأنني سأكرر شيء آخر، المعتزلة يقولون المكره مكلف مطلقا، والأشاعرة يقولون المكره غير مكلف مطلقا. منين منشأ هذا؟ الأشاعرة يقولون العبد مجبور على فعله، مجبور على فعله، فهو بمثابة الورقة التي تحرقها الهواء، يقول هذا المكره مجبور على فعله فيكون مكلفا حتى ولو كان الإكراه يزول من الاختيار، هذا الذي ألقي مكره ومع ذلك هو مكلف. من يقول الأشاعرة بناء على معتقدهم في الجو والقدر؟ المعتزلة يقولون المكره مكلف، المكره غير مكلف مطلقا. لماذا؟ أخذ من قوله بأن العبد يخلق فعل نفسه، قالوا فإذا أكره تلو لله اقتل وإلا قتلناك، يقولون هنا أصبح لم يخلق فعله وإنما الذي خلقه مكرهه، وهذا القول كما أنه خطر في العقل هو مخالف لدلالة النصوص. الصبي هل هو مخاطب أو غير مخاطب؟ الصبي على نوعين، صبي غير مميز غير مميز فهذا لا يتوجه إليه الخطاب لأنه لا يفهم ولأنه لا تتمحض له نية. النوع الثاني الصبي المميز إلى حد البلوغ، هل هو مخاطب أو غير مخاطب؟ هل هو مكلف أو غير مكلف؟ إيش رأيكم؟ نعم، قبل البلوغ، بين التمييز والبلوغ، من يقول غير مكلف؟ غير مكلف، بس خمسة، ستة، سبعة، طيب من يقول مكلف؟ واحد بس، واحد اثنين ثلاثة، بدأ يزيد علينا. ما معنى التكليف؟ هل التكليف هو الخطاب بالإلزام؟ حينئذ يكون الصبي غير مكلف لأنه لا يجب عليه شيء ولا يحرم منه شيء، أو أن التكليف هو الخطاب بالأمر والنهي بحيث يشمل المندوب والمكروه، فيكون الصبي مكلفا لأنه يندب إلى الصلاة ويندب إلى الصيام. فإذا خلافنا خلاف ناشئ من الخلاف المصطلحي، مصطلح التكليف ما هو؟ طيب المملوك يدخل في الخطابة، لكنهم هل يدخل المملوك في الخطاب بالواجبات المالية؟ أكثر الأصوليين يقولون لا. طيب النساء هل يدخلن في التكليف؟ ها؟ بلا إشكال إجماع، لكن هناك أوامر وجهت إلى الرجال فهل يدخل النساء فيها؟ الألفاظ الموجهة للرجال منها خطاب باسم الرجال أو باسم الذكور فلا يدخل فيه الإناث، ومنها خطاب يصرح أن يشمل بعمومه النساء مثل الجمع المذكر السالم كقوله على المؤمنين أن يصلوا الله ولي الذين آمنوا، وهنا أيضا واو الجماعة يدخل فيها ألينا كقوله تعالى أقيموا الصلاة. طيب إذا توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل جميع أمته، الأصل في الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل جميع الأمة لأننا مأمورون بالاتباع له، إلا أن يأتي دليل يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. الخطاب الموجه إلى أحد أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة، لما جاء في المجامع لأهله قال أعتق رقبة، نقول هذا خاص به؟ لا، هو العام لجميع الأمة ممن وجد فيه هذا الوصف. لما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، هل هو خاص بعمر؟ إذا الخطاب لواحد من أفراد الأمة خطاب لجميعها. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بشيء هل هو يدخل في الخطاب أو لا يدخل؟ قال لا تواصلوا، هذا خطاب للأمة، ثم هو واصل، نقول الأصل أنه يدخل في خطابه، ولذلك قال له يا رسول الله أنك تواصل، لو كان لا يدخل في الخطاب لقال له أنه لا تفهمون أنا لا أدخل في خطابي، لكنه لما بين لهم علة أخرى وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني دل على أن الأصل أنه يدخل في الخطاب. هذه مسألة مهمة وهي مسألة خطاب المعدوم، هل الخطاب الموجه للناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل المعدومين أو لا؟ هذه المسألة جاء بها المعتزلة لرد مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون تكلم الله في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك، فقال لهم المعتزلة يا أيها الأشاعرة أنا عقولكم، الخطاب يستدعي وجود مخاطب، فإذا كان خطابا في الأزل فكيف يخاطب به من لم يوجد بعده؟ فدل هذا على فساد مذهبكم. هذا التشريف يصح على مذهب الأشاعرة، لكن على مذهب أهل السنة الذين يقولون الله يتكلم متى شاء لا يتوجه إليهم هذا الرد. إذا ورد الخطاب بلفظ عام فالأصل أن يشمل جميع الأفراد الذين يدخلون في الخطاب، وقد يكون هذا الدخول على جهة البدنية كما في المطلق ويدخل فيه الواجب الكفائي، وقد يكون الدخول فيه على جهة العموم والاستغاثة ويدخل فيه الواجب العيني. فروض الكفاية مثل ماذا؟ صلاة على الجنازة. فروض العيان مثل ماذا؟ صلوات الخمس. الواجب مرة يسمى مكتوب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مغوتا، ومرة يسمى الحتم، ومرة يسمى في الفرع. الجمهور لا يفرق بين كلمة فرع وبين كلمة واجب. الحنفية يفرقون فيقولون الواجب ما أمر به بدليل ظني، والفرض ما أمر به بدليل قطعي، والمسألة في الاصطلاح. ما هي السنة؟ الأصل في السنة الطريق الذي يقتدى فيه، والمراد به هنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. وقد يراد بالسنة ما هو أعم، بحيث يكون في مقابلة البدعة، تكون الطريقة الشرعية هي السنة، والطريقة غير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي البدعة. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هل هذا حجة؟ نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم. فإن قال يمكن الصحابي ما يعرف ايش معنى هذا الأمر، يمكن أن يكون الصحابي غير فاهم لكلمة الأمر، فإنما قال أمر رسول الله يمكن أن ندل على غير المراد به. فنقول الصحابة هم أهل اللغة، هم أعرف منا باللغة. قال طيب مدلول الأمر فيه خلاف، في هذا خلاف خلاف ناشئ ما وجد إلا بعد العصور المفضلة. إذا قال الصحابي من السنة كذا، فإننا نحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أنه مرفوع. قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النهي يقارب الأمر في أكثر المسائل السابقة، والنهي طلب أو اللفظ المقتضي طلب ترك فعل من الأفعال بحيث يكون على جهة الاستعلاء. الأصل في صيغة النهي، صيغة النهي مثل ماذا؟ لا تفعل، هذا الأصل. وقد تكون صيغة صريحة، نهيتكم عن زيارة، الصيغة نهي صريحة. إذا كان مع النهي قرينة حمل على ما تدل عليه القرينة، إذا لم يكن معه نهي فالأصل في النواهي تدل على التحريم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. متى يكون الإنسان معاصيا؟ إذا خالف النهي. ويقول وإن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما يقول واحد هذا النهي يدل على الكراهة، نقول لا، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن فالأصل أن تحمل على الوجوب. إذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهذا أمر بهذا الضد، أما إذا كان له أضداد كثرة فإنه حينئذ يكون أمرا بواحد من هذه الأضداد. لما قلت لك لا تتكلم هذا أمر بالسكوت، لكن إذا قلت لك لا تقل فهو أمر بأحد الأضداد، إما جلوس أو الحجاب. مثال هذا لما قال، أو هذا المثال واحد، إذا الأصل في النواهي أن تدل على الدوام، من الأمر إلى قيام الساعة، من النهي إلى قيام الساعة، قد ينهى عن أحد شيئين فبالتالي لا يتعين التحريم في إحدى العينين. مثال ذلك قال لا تجمع بين الأختين، لو تزوج الأولى صح، لو تزوج الثانية صح، فهنا نهي عن شيئين على جهة الجمع بينهما. إذا نهي عن فعل فالأصل أنه يدل على فساد الفعل إذا وقع على السلف من إيانا. ما معنى فساد؟ يعني أنه لا تترتب عليه آثار صحيح. مثال هذا، ما هي آثار البيع؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري. إذا كان البيع فاسدا لم ينتقل الملك. ما هي آثار الصلاة؟ سقوط القضاء والأجر والثواب. فإذا كانت الصلاة فاسدة لم تسقط القضاء. إذا نهي عن الشيء فهذا دليل على فساده، بمعنى أنه لا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. نهي عن الزنا فحينئذ لا يترتب على الزنا ثبوت النسب، لأن هذه آثار للفعل الصحيح. إذا نهي عن الصلاة بدون وضوء فهذا يدل على أن الصلاة بدون وضوء فاسدة لا تترتب عليها آثارها. هذا القول هو قول أكثر علماء الشريعة أن النهي يدل على الفساد، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه فاسد غير مقبول من صاحبه. وهناك أقوال في هذه المسألة كثيرة ذكرها المؤلف. بعد ذلك ننتقل إلى العموم. العموم لفظ واحد يستغرق معاني متعددة على جهة التساوي. لما أقول لك سلم على من قبلت، حينئذ تسلم على جميع من قبلت، الصغير والكبير، الطويل والقصير، العريض والنحيف إلى غير ذلك. هذا يسمى هجر. عموم يسمى عموم. لما قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ما يقول واحد أنا غير مخاطب بهذا، هذا مخاطب به غيري. نقول العموم يشمل جميع الأفعال حتى أنت. ألفاظ العموم، العموم له ألفاظ محددة. اللفظ الأول اللفظ المعرف بأجل إن المسلمين، بعض المسلمين أو كلهم، هذا الطعام. إن الإنسان لفي خسر، بعض الناس أو جميعهم، جميع الناس. هذا إذا كانت أل للجنس، أما إذا كانت عادية فإنها لا تغير العموم. الثاني لفظ النكرة في سياق النفي أو ما ماثله. إذا قال لا تشرب خمرا، خمرا هنا نكرة في سياق النهي الذي يماثل النهي، فيشمل جميع أنواع الخمور سواء كانت مانعة أو جامدة، محلية أو أجنبية أو غير ذلك. لما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي فتكون عامة. النكرة الجمع، هناك جمع نكرة مثل مسلمون، هذه لا تفيد العموم وتحمل على أقل المسمى. لو قال تصدق على مساكين يكفيه تصدق على ثلاثة، هل يجب عليه تعميم جميع المساكين بالصدقة؟ ما يجب عليه تعميم. النوع الثالث الأسماء المبهمة مثل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، فإنها تفيد العموم. لله من في السماوات، جميعها بعضهم، من ألفاظ العموم فيشمل الجميع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا من ألفاظ العموم. النمط الرابع من الفاظ العموم كل وجميع وما مات لهما. إذا وردنا نكرة جمع فإننا لا نحمله على العموم، نحمله على شيء، على أي شيء، على أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ الجمهور يقول ثلاثة، وهناك طائفة قالوا هو اثنان، والصواب أنه ثلاثة، لأن العرب فارقت بين المفرد والمثنى والجمع. الأصل في ألفاظ العموم السابقة أن تدل على الاستغراق بنفسها بدون حاجة إلى قرينة، خلافا للأشاعرة الذين يقولون هذه الألفاظ لا تدل على العموم إلا بقرينة، بناء على قولهم بأن الكلام هو المعاني النفسية، فلا يدل اللفظ على معنى إلا بقرائن. هذه الألفاظ السابقة تدل على العموم، سواء قصد بها المنع أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم. بمجرد ورود اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه وإجراء على العموم. إذا نزلت آية قرآنية فيها لفظ عام سيأخذ بعمومه، إذا وردت دليل بلفظ عام فأصلا تعمل بهذا الدليل بمجرد ورود عليه. قد يقول قال يحتمل أن يرد عليه المخصص، نقول هذا مجرد احتمال، فلا نترك الدليل من أجل مجرد احتمالات. العموم يكون في الألفاظ. طيب الأفعال هل فيها عموم أو لا؟ نقول لا، الأفعال على نوعين. الفعل النبوي هذا لا يدل على العموم ويحمل على أقل أحواله. النوع الثاني الأفعال في الكلام مثل قال وذهب، فهذه الأفعال لا تدل على العموم بنفسها إلا إذا سبقها نفي وحذف مفعولها. إذا قال لا تكلم، لا تكلم أي أحد، هذا عام، فهنا العموم ليس مستفادا من الفعل، وإنما استفيد من حذف المتعلق حال كون السياق نفيا، فهو بمثابة النكرة في سياق النفي. لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، قال نحمله على أقل أحواله. هناك قضايا وردت في عهد النبوة تسمى قضايا أعيان، تكون خاصة بمن كانت القضية تجاهه، شهادة حذيفة بشهادة رجلين، هذه قضية عين لا يجوز دعوى العموم فيها. قال وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضمار لا يدعى في إضماره العموم. هنا مرات يحذف بعض الكلام من أجل أنه مفهوم عندك، أليس كذلك؟ تقول من أمثلة هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل كل من يسافر يجيب عليه القضاء أو إذا أفطر؟ كان إذن هنا كلمة تحتاج إلى تقرير، وهي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فيجب عليه قضاؤها بعدة أيام أخرى، فهذا تقدير. الألفاظ المضمرة تحتاج إلى تقدير. هل إذا احتاج اللفظ إلى تقدير نعمم هذا التقدير أو نخصه بشيء واحد؟ مثال هذا لما قال تعالى حرمت عليكم الميتة، ما المراد؟ الأعيان لا يكون لها تحريم ولا يكون لها حكم، وإنما الأحكام في الأفعال، فحينئذ لا بد من تقدير فعل حتى يصح الكلام. تقول ايش تحريم حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميتة، فحملته على لفظ واحد. طيب بقية الاستعمالات هل نحرمها بدلالة الآية؟ إن قلنا بعموم المقتضى قلنا الأصل تحريم جميع استعمالات الميتة، حرمت عليكم يعني جميع استعمالات الميتة. وإن قلنا بأن المقتضى لا عموم له فنحمله على فعل واحد فنقول حرمت عليكم أكل الميتة فقط، هل يسمى إيش؟ دلالة الاقتضاء، عموم دلالة الاقتضاء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحتاج إلى تقدير، لأن نجد أعمالا تؤدى بدون نية، فبعضهم قال إنما صحة الأعمال بالنيات، وبعضهم قال إنما كمال الأعمال بالنيات. هل يجوز أن نحمله إلى جميع المعاني أو هل يسمى عموم دلالة الاقتضاء؟ اللفظ العام قد يلي التخصيص في بعض المواطن، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، استدل ذلك الحامل في قوله وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، استثنى من ذلك صغيرة السن فإنها تعتد بثلاثة أشهر، استثنى من ذلك المرأة المطلقة إذا طلقت قبل الدخول بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مسألة دي يا واحد يقول تقريبا ها كم بقي على العصر؟ إذن أعلن نقف على هذا لباب الخصوص، وإن شاء الله نواصل بعد أداء صلاة العصر، نقرأ في نفس الكتاب ولعلنا إن شاء الله نرجع البحث في الكتاب المفكر في الفقه إلى أن ننهي هذا الكتاب أنت ممكن وجدنا حاضرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت